السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك في مفتتح هذا المجلس المبارك أن تجعل اجتماعنا فيه اجتماعا مرحوما، أن تجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ألا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، إنك ولي ذلك والقادر عليه، اللهم أمين. ثم أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا حول السيرة العطرة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لا يزال حديثنا عن حياته قبل البعثة صلوات ربي وسلامه عليه. توقف بنا المسير في المحاضرات الماضية عند زواجه صلوات ربي وسلامه عليه بأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. لقد كانت أرملة ذات شرف وذات مال، تزوجها من قبل عتيق ابن عائض ثم مات عنها، ثم تزوجها بعده أبو هالة ثم مات عنها، فأصبحت أرملة وكانت كما قلنا ذات شرف ومال، فهي نسيبة في قومها وهي ثرية ذات مال. نعم، وكانت تضارب بمالها مع من يستثمرونه لها. المضاربة كما قلنا مرارا عقد يجمع بين طرفين، بين طرف يملك المال ولا يملك الخبرة أو الوقت أو القدرة على التجارة، وطرف يملك القدرة على التجارة لكن لا يملك المال، فتجمع الشريعة بينهما في عقد المضاربة دفع المال إلى من يستثمره بجزء من ربحه. فكانت أم المؤمنين خديجة تستأجر الرجال، إما تعطيهم أجر يعني فيصبح العامل أجيرا، أو أن تعطيه نسبة فيصبح مضاربا. فلما بلغها عن النبي صلى الله عليه وسلم صدق حديثه وعظيم أمانته وكرم أخلاقه، عرضت عليه أن يخرج بأموالها متاجرا إلى الشام، وأن تعطيه أفضل ما تعطي غيره من التجار، فقبل صلوات ربي وسلامه عليه، وسافر معه غلامها ميسرة، وذهب إلى الشام وباع واشترى، وبارك الله في هذه الرحلة وتضاعف المال، وكانت رحلة مباركة جميلة. لما نقل إليها غلامها ميسرة ما لقيه من النبي صلى الله عليه وسلم في سفره من كريم الشمائل ونبيل الخلق، هذا بالإضافة إلى ما عرف به في الأوساط المكية من الصدق والأمانة والعفاف والطهارة صلوات ربي وسلامه عليه، فرأت أن هذا هو ضالتها المنشودة التي تبحث عنه، فحدثت نفيسة بنت منبه لكي تفاتحه في ذلك، تفاتحه في أن يتزوج خديجة. وكما قلنا مرارا، ليس هناك من بأس، وإن كان هذا أمر حدث قبل الإسلام، لكن ليس هناك من بأس في أن تعرض المرأة نفسها على الرجل الصالح تلتمس خطبته وتلتمس الزواج منه. نعم، رضي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العرض، عرضه على أعمامه فوافقوه، وخرج معه عمه حمزة ابن عبد المطلب فخطبها إليه، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتزوج غيرها حتى ماتت رضي الله عنها، وقد رزقه الله منها الولد. نعم، فولدت له غلامين وأربع بنات، القاسم وكان به يكنى أبو القاسم، وعبد الله ويلقب بالطاهر والمطيب، وقد مات أطفالا صغارا، ويعني إن الله جل وعلا رزقه من البنات كما تعلمون زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة وقد أسلمنا وهاجرنا إلى المدينة وتزوجنا رضي الله عنهن. النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره كما تعلمون عندما تزوج في 25، وعمر أمنا خديجة في 40 من عمرها، وقيل 28، لكن يبدو أن الراجح هو الشائع والذي عليه الأكثرون أن عمرها كان 40 عندما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اهدنا يا رب صراطك المستقيم، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب. اللهم أمين. أم المؤمنين خديجة لها مناقب عالية ولها منزلة كبيرة جدا، نعم، رضي الله عنها وأرضاها. لقد جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحمل إليه سلاما من قبل الله عز وجل لأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وتلك خاصية لم تكتب لأحد غير خديجة، ما كتب لأحد سوى خديجة أن الله جل وعلا أرسل سلامه من فوق 7 سماوات إليها، يعني إلى امرأة على وجه الأرض، إلا لأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وطيب الله ثراها. النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما الذكر لها، وكان دائما الثناء عليها. أحيانا كان يذبح الشاة ثم يأمر أن يرسل ببعضها في صدائق خديجة، في صديقاتها، وكان صلوات ربي وسلامه عليه يقول إني قد رزقت حبها. وكانت عجوز تأتيه أيام خديجة، فلما ماتت خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وكانت هذه العجوز تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يكرم نزلها ويقول إنها كانت تغشانا أيام خديجة وإن حسن العهد من الإيمان. إنها كانت تغشانا أيام خديجة وإن حسن العهد من الإيمان. الحديث المتفق عليه حديث أبي زرعة يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة أتتك معها إناء فيه إدام، فيه طعام وشراب، فإذا هي أتتك فأقرئ عليها السلام من ربها ومني، فأقرئ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. قصب يقصد به اللؤلؤ أو الذهب المجوف، لا صخب فيه ولا نصب، ليس فيه أصوات يعني تصدع من يسمعها، ولا نصب ولا تعب. بشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. أمنا عائشة كانت تشعر أحيانا بالغيرة من ذكر نبينا لأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، فتقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة لم يكد يسأم من الثناء عليها والاستغفار لها، فذكرها ذات يوم فاحتملتني الغيرة، فقلت لقد عوضك الله من كبيرة السن، لقد عوضك الله من كبيرة السن. نعم، قالت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب غضبا أسقطت من جلدي، أي ندمت ندما شديدا، وقلت في نفسي اللهم إنك إن أذهبت غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم عني لم أعد أذكرها بسوء ما بقيت. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما لقيت قال نعم كيف قلت، ثم قال والله لقد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وآوتني إذ رفضني الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، ورزقت أو قال ورزقت مني الولد إذ حرمتموه، ورزقت مني الولد إذ حرمتموه. في حديث آخر لعائشة ما غرت على نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا على خديجة وإني لم أدركها، ما حصلتهاش أصلا. نعم، قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذبح الشاة يقول أرسلوا بها إلى صدائق خديجة. نعم، قالت فأغضبته يوما فقلت خديجة، فقال إني قد رزقت حبها، إني قد رزقت حبها. هذه أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وهي أول نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتزوج نبينا امرأة غيرها حتى ماتت، نعم، رضي الله عنها وأرضاها. طب ماذا عن بقية أزواج النبي عليه الصلاة والسلام؟ سودة بنت زمعة، النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في السنة العاشرة من البعثة من النبوة، أسلمت وبايعت على الإسلام، وكانت زوجة لابن عم لها يقال له السكران ابن عمرو، أخو سهيل ابن عمرو اللي فاوض يوم الحديبية عن المشركين. أسلم زوجها، هاجروا جميعا إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية، فلما رجعت مات زوجها، وقيل مات بالحبشة، فلما حلت يعني خرجت من عدتها، النبي صلى الله عليه وسلم خطبها وتزوجها، وكانت محبة للصدقة جدا. تقول أمنا عائشة اجتمع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقلنا يا رسول الله أينا أسرع لحاقا بك، مين له الحق أسرع من الأخريات منا؟ فقال أطولكن يدا، أطولكن يدا. فأخذ المسألة بحرفيتها، طب نجيب بأنيس. نعم، فأخذنا قصبة يعني نزرعها، نشوف مين اللي هي اللي إنتها أطول من الثانية. فكانت سودة بنت زمعة أطولنا ذراعا، فعلا من الناحية العملية كانت هكذا يعني. ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت سودة أسرعنا لحاقا به، فعرفنا بعد ذلك أن ما كان طول يدها الصدقة، وكانت امرأة تحب الصدقة، كانت امرأة تحب الصدقة. نعم، عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق، حبيبة حبيب الله عز وجل، النبي عليه صلى الله عليه وسلم عقب عليها في شوال في السنة العاشرة من النبوة، سنة العاشرة من البعثة، ولم يتزوج بكرا غيرها، وأنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات، وكان الوحي ينزل على رسول الله وهو في لحافها، ومات النبي في حجرتها وفي ليلتها وبين سحرها ونحرها صلوات ربي وسلامه عليه. حفصة بنت عمر، نعم، رضي الله عنها وأرضاها ورضي الله عن أبيها. بيحكي عبد الله ابن عمر، نعم، حكاية، فيقول عندما تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس ابن حذافة السهمي، يعني مات زوجها خنيس وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد شهد بدرا، توفي بالمدينة. نعم، يحكي عمر فيقول فلقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة، فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، فقال سأنظر في أمري. نعم، فلبث ليالي فقال قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. نعم، قال عمر فلقيت أبا بكر فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا، فكنت عليه أوجد مني على عثمان، زعلت منه أكتر. عثمان رد وقال لي أنا ما أريد، إنما أبو بكر لا، قال لي آه ولا قال لي لا. نعم. فلبثت لياليا، ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك. قلت نعم نعم. قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت، إلا أني قد علمت أن رسول الله قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها لقبلتها، ولو تركها لقبلتها. زينب بنت خزيمة رضي الله عنها وأرضاها، زينب بنت خزيمة رضي الله عنها وأرضاها، وهي أخت لميمونة بنت الحارث، إحدى أمهات المؤمنين أيضا، لكن أختها من الأم. النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها على رأس 31 شهرا من الهجرة النبوية، وكانت تلقب بأم المساكين في الجاهلية، من زمان كانت تلقب بأم المساكين لأنها كانت كثيرة الرحمة بهم وكانت كثيرة الشفقة عليهم. كانت زوجا لعبد الله ابن جحش، استشهد يوم أحد، والسيدة زينب بنت خزيمة كان لها دور بارز يوم بدر في خدمة الجرحى وتضميدهم وتقديم الطعام والماء، واستشهد زوجها في غزوة أحد. النبي عليه الصلاة والسلام علم بحالها فخطبها وتزوجها وأصدقها 12 أوقية ونشا، النش نصف الأوقية 20 درهما، وكان تزوجه بها في شهر رمضان على رأس 31 سنة من شهرا من الهجرة. أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، ولها لقطة لطيفة تحكيها هي، فتقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه، أخلف لي برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي رواية: لما توفي أبو سلمة قلت من خير من أبي سلمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عزم الله لي فقلتها، وهي بتقول اللهم أجر اللهم خلفني خيرا منها، قالت يعني هو من أفضل منه؟ شديدة التعلق بزوجها وهذا حقها، شديدة الوفاء والمحبة له، من يا ترى يكون أفضل من أبي سلمة؟ لكن الله عزم لي فقلتها، قالتها طاعة لتكليف وامتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم. جويرية بنت الحارث، وهي بنت سيد قومها، وقعت أسيرة في أيدي المسلمين في غزوة بني المصطلق، وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه أن يعينها في مكاتبتها. المكاتبة أن من وقع في الرق يقدر يفاوض على عتقه مقابل مبلغ من المال يجمعه ويقدمه لمن ملكه. فجاءت تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعينها في مكاتبتها لتخليص نفسها من الرق. نعم. فعرض عليها قضاء كتابتها وزواجه بها فقبلت. نعم. فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صداقها. فلما علم الناس بذلك اعتقوا من بأيديهم من الأسرى إكراما لأصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج منهم، قالوا إكراما لأصهار النبي عليه الصلاة والسلام، كل في إيده أسير، كل في إيده رقيق، أطلق سراحه. فما كانت امرأة أعظم على قومها بركة منها. زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها، التي زوجها الله من فوق سبع سماوات، وكانت تتيه على أزواج النبي بذلك، فتقول زوجكن أهاليكن وزوجني ربي من فوق سبع سماوات. نزل فيها قوله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. أم حبيبة بنت أبي سفيان، نعم، رضي الله عنهما، نعم، كانت تحت عبيد الله ابن جحش، فمات بأرض الحبشة، نعم، فزوجها النجاشي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمهرها عنه 4000، وبعث بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع شرحبيل ابن حسنة. طيب، ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاها، دي لها مكانة خاصة بين أمهات المؤمنين، فهي أخت أم الفضل زوجة العباس، وخالد ابن الوليد، وخالد ابن عباس. وبالمناسبة لقد روي لها 7 أحاديث في الصحيحين، فرد البخاري بحديث ومسلم ب5، وجميع ما روت 13 حديثا. النبي صلى الله عليه وسلم وصفها وأخواتها بالمؤمنات، فقال: الأخوات مؤمنات ميمونة زوج النبي، وأم الفضل بنت الحارث، وسلمى امرأة حمزة، وأسماء بنت عميس أختهن لأمهن. يعني 3 أشقاء والرابعة أخت لأم. لما تأيمت ميمونة بنت الحارث، النبي عليه الصلاة والسلام عرضها عليه العباس في الجحفة، فتزوجها وبنى بها بسرف على بعد 10 أميال من مكة رضي الله عنها وأرضاها. وقد روي أن هي التي وهبت نفسها للنبي، وهي التي نزل فيها قول الله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. نعم، لقد قيل إن خطبة النبي انتهت إليها وهي على بعيرها، قالت: البعير وما عليه لله ورسوله. جاءها نبأ الخطبة وهي على بعيره، فقالت: البعير وما عليه لله ورسوله. وقيل إنه قد أنزل فيها قول الله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. وقيل إن اسمها كانت تسمى برة، فالنبي عليه الصلاة والسلام سماها ميمونة، نعم، رضي الله عنها وأرضاها. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. طيب، صفية بنت حيي ابن أخطب رضي الله عنها، اعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها بعد غزوة خيبر، كما ورد بذلك الحديث الذي أورده البخاري في صحيح. فهؤلاء أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي دخل بهن، نعم، توفيت منهن 2 في حياته، وهما خديجة وزينب بنت خزيمة رضي الله عنهما. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 9 البواقي من غير خلاف بين أهل العلم. هذه قصة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم واحدة واحدة، وما أجدرنا أن نقترب من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، نتعرف على أخباره وأحواله صلوات ربي وسلامه عليه. إن شاء الله نكتفي بهذا القدر اليوم، بدرس خفيف، ونكمل بكرة إن شاء الله. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.